بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه يمكن الاستناد إلى مقدمات الحكمة لإثبات أن الآية مطلقة تشمل الحكم أيضا، فكما تشمل المال وتشمل الفعل تشمل الحكم أيضا. بناء على ذلك أورد الشيخ قدس الله نفسه في الرسائل إشكالا بأنه لو كانت نسبة الفعل إلى الموصول تشمل الفعل والمال من جهة، وتشمل الحكم والتكليف من جهة أخرى، للزم الجمع بين نسبتين، نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وهما نسبتان متباينتان، فلو استعملت هذه النسبة فيهما معا للزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو إما مستحيل عقلا وثبوتا، وإما غير عقلائي إثباتا. في مقام الجواب عن هذا الإشكال وجدت عدة أجوبة في كلمات الأعلام. الجواب الأول ما أشار إليه المرزا في فوائد الأصول. المرزا قال بأنه صحيح لو كان الموصول شاملا للفعل والمال والحكم للزم استعمال اللفظ أو النسبة في أكثر من معنى، ولكن الحكم فيه اعتباران. التفتوا جيدا، استعمال الفعل أو نسبة الفعل إلى الموصول بنحو يكون شاملا للحكم والتكليف، التكليف فيه اعتباران لا اعتبار واحد، بأحد الاعتبارين يكون مفعولا مطلقا ويرد الإشكال الذي ذكره الشيخ، ولكن باعتبار آخر لا يكون من المفعول به، وعند ذلك لا يلزم استعمال النسبة في أكثر من معنى، نسبة المفعول به ونسبة المفعول المطلق. توضيح ذلك هو أنه لا بد أن نميز جيدا بين اسم المصدر والمعنى المصدري. قرأتم في محله بأنه الحدث يمكن أن يلحظ باعتبارين، تارة يلحظ بما هو موجود متحقق في نفسه بقطع النظر وبغض النظر عن صدوره من صاحب الحدث وهو الفاعل، وأخرى يلحظ لا بهذا الاعتبار، بل باعتبار أنه حدث حركة صادرة من الفاعل. من قبيل ما قرأتموه في الأبحاث الفلسفية: ما هو الفرق بين الإيجاد والوجود؟ قلنا أنه لا فرق بين الإيجاد والوجود، الوجود والإيجاد حقيقة شيء واحد، ولكنه هذا الوجود إن لوحظ بالنسبة إلى الفاعل يسمى ماذا؟ يسمى إيجاداً، وإن لوحظ في نفسه بقطع النظر عن ماذا؟ عن الفاعل يسمى ماذا؟ يسمى وجوداً. إيجاد الفاعل للفعل ووجود الفعل، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، إلا ماذا؟ إلا هذا الفرق الاعتباري، من قبيل ما ذكرنا في الكسر والانكسار. جنابك إذا تقوم بكسر شيء، هنا يوجد كسر الذي هو صدور الحدث ماذا؟ ها؟ من الفاعل، من الذي أوجد الكسر، وهذا أمر لا قرار له، لأنه حركة، وبمجرد انتهاء الفعل ماذا؟ تنتهي هذه الحركة، بعد لا يوجد الكسر، الضرب، الإيجاد ليس الشيء له قرار، وإنما هو حدث، حركة، بمجرد الانتهاء من هذه الحركة ينتهي ماذا؟ ينتهي الإيجاد، ينتهي الانكسار، ينتهي وهكذا. ولكن هذا الذي هو نتيجة هذا الحدث، نتيجة هذه الحركة، هذه باقية، فتقول هذا الشيء ما هو؟ ها؟ منكسر. هذا الشيء ما هو؟ موجود. هذا الشيء ما هو؟ مضروب، مع أن الضرب كان حدثا وحركة وقد انتهت، الآن لا توجد هذه الحركة. واضح الفرق بينهما؟ إذن بناء على هذا التمييز، طبعا مع تقريب منا وبيان منا، وإلا بهذا البيان غير وارد في كلمات المرزا، فقط لا أقرب كلمات المرزا رحمة الله تعالى عليه، بناء على هذا البيان يقول: أنتم قلتم أن الفرق بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق أنه في المفعول المطلق يكون ناشئا من الفعل، طور من أطوار الفعل، شأن من شؤون الفعل، بنحو إذا لم يكن الفعل فلا يوجد ماذا؟ لا يوجد هذا الشأن وهذا الطور، وهذا هو المعنى المصدري، فإنه ما لم يوجد الفاعل لا يوجد ماذا؟ لا يوجد هذا الفعل ولا توجد هذه الحركة. فإذا أخذنا الحكم والتكليف بمعناه المصدري، فالحق معكم أن النسبة ماذا؟ نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. أما إذا أخذنا الحكم بمعنى اسم المصدر، يعني نتيجة ذلك الفعل، هذا معناه أن له تقرر، له تحقق. فإذا صار له تحقق تأتي يا نسبة، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، لو نسبة الفعل إلى المفعول به، إلى المفعول به، لأننا نحن قلنا أن الضابط في تلك النسبة هو أن يكون للشيء تحقق، تقرر، ويرد عليه ماذا؟ الفعل، يرد عليه الحدث. فإذا على هذا التقرير، على هذا البيان، إذا أخذ الحكم والتكليف بمعناه المصدري فنسبة الفعل إليه نسبة ماذا؟ نسبة المفعول المطلق. أما إذا أخذ بمعناه الاسم المصدري فالنسبة نسبة ماذا؟ نسبة المفعول به. إذن لم تستعمل النسبة في لم يستعمل النسبة ليست في الفعل والموصول نسبتان، نسبة الفعل إلى المفعول به، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، بل جميعا ماذا؟ نسبة الفعل إلى المفعول ماذا؟ إلى المفعول به. انظروا عبارته حتى تشوفون بأنه تقرير قررناه ومطلبه اللي ذكره في فوائد الأصول، صفحة 333، يقول: فإن المفعول المطلق النوعي والعددي يصح جعله مفعولا به بنحو من العناية. نفس المفعول المطلق يمكن جعله ماذا؟ مفعولا به، ولكن بعناية. بأي عناية؟ بهذه العناية، وهو أنه لا يلحظ بلحاظ المعنى المصدري، وإنما يلحظ بلحاظ اسم المصدر. مثلا الوجوب والتحريم، إن وإن كان وجوب وجودهما الوجوب والتحريم بنفس الإيجاب والإنشاء، صحيح لا فرق بين الإيجاب والوجوب، إلا ماذا؟ أن الإيجاب هو المعنى المصدري، والوجوب هو ماذا؟ هو اسم المصدر. وإن كان وجودهما بنفس الإيجاب والإنشاء وليس لهما، أي للوجوب والتحريم الذين هما الحكم، وليس لهما نحو تحقق في المرتبة السابقة على الإيجاب والإنشاء. وهذا هو نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، لأنه قلنا في المفعول المطلق يكون طورا من أطواره، شأنا من شؤونه، متفرع عليه، لا أنه يعرض عليه. إلا أنهما باعتبار ما لهما من الوجوب والتحريم، باعتبار ما لهما من المعنى الاسم المصدري، يصح تعلق التكليف بهما. لماذا؟ باعتبار أن معنى الاسم المصدري هو النظر إلى نتيجة الحركة، نتيجة الحدث، وله تقرر وله تحقق. نعم، هما بمعنى المصدر لا يصح تعلق التكليف ماذا؟ بهما. واضح جواب المرزا؟ جيد. بل الجزء الثالث، بعد كلام في الجزء الثالث، بعد ما ننقل من الفوائد في هذه المطالب، في الجزء الثالث من فوائد الأصول للمرزا. هذا هو الأمر الذي أو الجواب الذي ذكره المرزا رحمة الله تعالى. هذا الجواب مع دقته غير تام. لماذا؟ خلوا ذهنكم يمي، شوفوا هذا خلط الأبحاث الفلسفية بالأبحاث الأصولية ينتج مثل هذه الكلمات. نحن في الإطلاق ماذا نريد أن نفعل؟ خلنا نحرر أول محل الكلام. نحن نريد أن نثبت شمول الموصول للحكم والتكليف، نريد أن نثبته بالإطلاق ومقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تنصب على أي شيء؟ الجواب أننا نأتي إلى شيء خارجي، هذا الشيء الخارجي الذي له تحقق فيه إطلاق وفيه ماذا؟ تقييد. بمقدمات الحكمة نريد أن نقول هذا الشيء الخارجي ليس المراد منه المقيد، بل المراد منه ماذا؟ المطلق. هذا معنى. عندنا شيء، عندنا إنسان، عندنا عالم، نقول أكرم العالم، هذا عالم له في التحقق خارجي، هذا التحقق الخارجي نريد أن نعلم أنه نكرم العالم مطلقا، أو نكرم العالم بقيد ماذا؟ بقيد العدالة مثلا، بقيد الغنى، بقيد الفقر مثلا، أي منهما. إذن الكلام في ماذا؟ في أنه شيء وفيه إطلاق وفيه تقييد. بمقدمات الحكمة نقول أن المراد ماذا؟ هو الإطلاق دون التقييد. وفي المقام إذا كان اختلاف الاعتبار واختلاف اللحاظ الذي هو المصدر واسم المصدر كان يوجد لنا فردين حقيقيين في الخارج، فرد هو الحدث، وفرد هو ماذا؟ هو النتيجة الحدث. عند ذلك كنا نقول أن مقدمات الحكمة وإن كانت بلحاظ الفرد الأول هي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، إلا أنه بلحاظ الفرد الثاني هي ماذا؟ نسبة الفعل إلى المفعول به، فلا يشمل الأول لمحذور ماذا؟ للمحذور الذي ذكره الشيخ، وإنما يشمل ماذا؟ يشمل الثاني. ماذا التفتوا إلى النكتة ولا؟ إذا كان عندنا فردان، يعني بتعدد اللحاظ وبتعدد الاعتبار يوجد عندنا ماذا؟ فردان حقيقيان، هذا فرد وهذا فرد. فبلحاظ الفرد الأول تكون النسبة الفعل إلى المفعول المطلق ولا يمكن أن يكون. لماذا؟ باعتبار أنه يلزم استعمال النسبة في أكثر من معنى. أما بلحاظ الفرد الثاني الذي هو فرد حقيقي يمكن أن يكون شاملا، لأن النسبة نسبة الفعل إلى المفعول به. السؤال وهو أنه هنا تعدد اللحاظ وتعدد الاعتبار، هل يعدد الفرد حقيقة وخارجا أو لا يعدده؟ يعني أنت جنابك عندما تقول الإيجاد هو المعنى المصدري والوجود هو اسم المصدر، يعني صار عندك شيئان في الخارج أحدهما إيجاد والآخر وجود أو لا؟ ليس الأمر كذلك. ها؟ يتذكر الإخوة في الأبحاث الفلسفية قلنا بأن السواد والأسود يختلفان ماذا؟ يختلفان اعتبارا، أحدهما لا بشرط والآخر بشرط لا، ولكن هذا تعدد الاعتبار وتعدد اللحاظ، هذا معناه أنه عندنا شيئان في الخارج. عندما نقول الجدار أسود يعني الأسودية شيء والسواد شيء آخر، أو أنه السواد والأسود حقيقة ما هما؟ شيء واحد. الضرب التوضؤ والوضوء حقيقة ما هما؟ شيء واحد. لا أن الوضوء شيء والتوضؤ ماذا؟ شيء آخر. الإخوة اللي يتذكرون في أول اللمعة أنه يفرق بين المصدر واسم ماذا؟ واسم المصدر، يقول التوضؤ والوضوء، هذا الوضوء الذي هو ماذا؟ الذي هو اسم المصدر، يعني هذا المعنى الذي هو نتيجة الحدث. وأوضح مثال له هو الإيجاد، هو الإيجاد والوجود. الإيجاد والوجود شيئان في الخارج لو شيء واحد. إيجاد الفاعل لهذا الوجود، إيجاده أليف والوجود باء، لا، الإيجاد والوجود شيء واحد حقيقة. خب إذا كان الأمر كذلك إذا لا معنى لأن نقول بأنه نجري الإطلاق يجري بهذا اللحاظ ولا يجري ماذا؟ بذلك اللحاظ، لأن الإطلاق إنما يتم أين؟ في حدود أو وجود فرد حقيقي، ولا نعلم أنه يراد منه الإطلاق أو يراد منه ماذا؟ التقييد. وفي المقام الفرد الموجود عندنا فرد واحد لو فردان؟ فرد واحد، وهذا الفرد الواحد فيه اعتبارات متعددة، التفت لي جيدا، والإطلاق جمع الاعتبارات لو نفي الاعتبارات نفيها، وأنت تريد بهذا الإطلاق ماذا تفعل؟ أن تجمع الاعتبار، هذا الاعتبار مشمول. ما أدري واضح الجواب؟ إذن هذا الجواب فيه خلط بين الأفراد الحقيقية وبين ماذا؟ الاعتبارات. والذي هو محل الكلام ومجرى مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق إنما هو الأفراد الحقيقية، وبتعدد اللحاظ وبتعدد الاعتبار لو كانت تتعدد الأفراد لتم ماذا؟ لتم هذا الكلام، والمفروض عدم ذلك، يعني أن هذا الاعتبار لا يعدد لنا الأفراد حتى نقول أن مقدمات الحكمة بلحاظ هذا الفرد هو من المفعول المطلق فلا يكون شاملا، أما بلحاظ هذا الفرد فيكون من المفعول به فيكون الإطلاق ماذا؟ شاملا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكر في المقام هو الجواب الذي ذكره العراقي في نهاية الأفكار هناك في القسم الثاني من الجزء الثالث صفحة 202. بعد أن ذكر الإشكال قال مع ما يلزمه من أن يكون للفعل الواحد في الكلام في تعلقه بالموصول نسبتان مختلفتان إلى المفعول به تارة والمفعول المطلق أخرى، المستلزم ذلك لاجتماع اللحاظين المتنافيين في كلام واحد باعتبار قوام تعدد النسبة بتحدد اللحاظ، أقول وأنت خبير بما في هذا الإشكال. أما أولا، فأورد عليه ماذا؟ قال أما أولا فلأنه يرد ذلك في فرض إرادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول. إذا كان الموصول يراد منه هذه الخصوصية، يعني خصوصية المفعول المطلق، وهذه الخصوصية يعني خصوصية المفعول به، عند ذلك يقال كيف يمكن استعمال النسبة في أكثر ماذا؟ في أكثر من معنى. نسبة الفعل إلى المفعول به شيء، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق ماذا؟ شيء آخر. ولكن من قال لكم بأن الموصول مستعمل في إرادة هذه الخصوصية وهذه الخصوصية؟ إذن ما هو المستعمل؟ قال وإلا، أما أولا وإلا فبناء على استعمال الموصول مو في هذه الخصوصية وهذه الخصوصية، حتى يرد ماذا؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وإلا فبناء على استعمال الموصول في معناه الكلي العام، المراد ماذا؟ النسبة. والنسبة لها ماذا؟ لها مصداق بلحاظ هذا المورد تكون مفعولا به، وبلحاظ هذا المورد تكون مفعولا ماذا؟ مطلقا. فالمراد ماذا؟ فالمراد جامع النسبة، المعنى الكلي للنسبة. هذا المعنى الكلي للنسبة له مصاديق متعددة، فبلحاظ هذا المصداق وهو الفعل والمال يكون نسبة الفعل إلى المفعول به، وبلحاظ ذلك المصداق يكون نسبة الفعل إلى الموصول نسبة ماذا؟ نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. لو كان المراد من الموصول الجمع بين الخصوصيات للزم ماذا؟ للزم الإشكال. ولكن لو كان المراد من الموصول النسبة بمعناها العام، التفتوا جيدا، النسبة بمعناها العام، عند ذلك تكون شاملة لكل أقسام النسبة. قال وإلا فبناء على استعمال الموصول في معناه الكلي العام وإرادة الخصوصيات المزبورة، يعني هذه الخصوصية أو تلك الخصوصية من دوال أخرى، نستفيد نسبة المفعول به أو مفعول مطلق مو من نفس الموصول، وإنما من دوال أخرى من قبيل تعدد الدال والمدلول الذي قرأناه في الحلقة الثانية. هو هذه الدوال ما هي؟ يقول ننظر إلى ما هو المفعول، فإذا كان الفعل أو المال حيث أنه يغاير نفس الفعل فيكون النسبة مفعول به، أما إذا كان المفعول هو ماذا؟ هو الحكم والتكليف، فإذا النسبة هي مفعول ماذا؟ مفعول مطلق. هذه دوال أخرى ليست مستفادة من نفس الموصول. يقول وإرادة الخصوصيات المزبورة من دوال أخرى خارجية، فلا يتوجه محذور لا من طرف الموصول ولا في لفظ الإيتاء ولا من جهة تعلق الفعل بالموصول إلى أن يجد. يقول وهكذا في تعلق الفعل بالموصول حيث لا يكون له إلا نحو تعلق واحد، الفعل له نسبة ماذا؟ إلى الموصول، وهي النهاية النسبة، ولكن هذه النسبة بها مصداق واحد لو مصداقان؟ بها مصداقان. ومجرد تعدده بالتحليل إلى نحو التعلق بالمفعول به والتعلق بالمفعول المقتضى مطلق لا يقتضي تعدده بالنسبة إلى الجامع، ذلك المعنى الكلي الذي هو مفاد الموصول كما هو ظاهر. غاية الأمر أنه يحتاج إلى تعدد الدال والمدلول كما أشرنا إليه. هذا هو الوجه الثاني للجواب عن إشكال الشيخ رحمة الله تعالى عليه. خب تعالوا معنا لنرى بأن هذا الجواب تام أو ليس بتام. في الواقع أنه حتى من باب تشقيق المطلب واستقصاء الاحتمالات نحتمل كلا الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يراد من المعنى الكلي في كلامه، قال معناه الكلي، أن يراد من المعنى الكلي يعني الجامع الحقيقي. ما معنى الجامع الحقيقي؟ يعني أن نفترض أن بين النسبتين جزء مشترك ذاتي وجزء ماذا؟ مختص يميز هذا عن ذاك. وكم له نظير في الماهيات، وهو أنه الجوامع الحقيقية ما هي؟ وهي التي تشير إلى الجوامع المشتركة الذاتية بين الأشياء، ثم تأتي أمور ماذا؟ أمور أخرى عرضية تميز هذا المورد عن هذا المورد، هذا المصداق عن هذا المصداق. فمراده من المعنى الكلي يعني ماذا؟ يعني الجامع الحقيقي. ما معنى الجامع الحقيقي؟ يعني ذلك الجزء المشترك بين هذه النسبة وهي نسبة الفعل إلى المفعول به، وتلك النسبة وهي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. ويميز هاتين النسبتين إحداهما عن الأخرى بماذا؟ بأمر مختص. أن مراده أن يكون هذا الاحتمال. إذا كان هذا مراده فيرد عليه أنه هو قدس الله نفسه في المقالات وفي غير المقالات أقام برهانا على استحالة أن يوجد جامع ذاتي بين المعاني الحرفية. قال المعاني الإسمية نعم يعقل فيها، حتى تعرف هذه الفلسفة داخلة وين؟ داخلة في عمق البحث الأصولي، عمقه. ولا هاي الأبحاث أبحاث شنو هذه؟ شنو علاقتها بالبحث الأصولي؟ هذه كلها مستعارة من ماذا؟ من البحث من البحث الفلسفي إلى البحث ماذا؟ لذا واقعا إذا واحد يريد يتصور أنه يقرأ أصول ويفهم أصول من غير أن يقف على المباني الفلسفية والمنطقية وما يقول هؤلاء الأعلام، واقعا في اشتباه كبير، في جهل مركب مضاعف، مو مركب وإنما هو مضاعف أمامكم هنا. يقول نحن برهنا في محله أن المعاني الحرفية لا توجد بينها جوامع ماذا؟ جامع حقيقي. لماذا؟ لأنها مختلفة بتمام ذواتها، متباينة بتمام ذواتها. وهذا ما قرأتموه في محله من قبيل الأعراض، فإن الأعراض يوجد بينها جوامع حقيقية أو لا يوجد؟ لا يوجد، وإنما يوجد بينها جامع عرضي خارجي. تقول الكيف عرض، الأين عرض، المتى عرض. ما معنى الكيف عرض؟ عرض يعني هذا عرض بمنزلة الجنس لها، ثم تتميز بعضها عن البعض بفصول تميز بعضها عن بعض. لو أن حمل العرض بالنسبة إليها عرضي لا ذاتي، أي منهما؟ قرأتم في البداية والنهاية أنه هذا الحمل حمل ماذا؟ حمل عرضي لا حمل ذاتي. لماذا؟ لما ذكروه في محله أن الأعراض متباينة بتمام ذواتها. نفس هذا البرهان أقامه العراقي وغير العراقي وسيد الشهيد أيضا، جملة من الأعلام، قالوا أن المعاني الحرفية لا يمكن أن يكون بينها جامع حقيقي. لماذا؟ لأنها متباينة بتمام ذواتها. اللهم إلا أن يكون مراد العراقي، التفتوا جيدا، اللهم إلا أن يكون مراد العراقي أن هذه نسبة وهذه نسبة. نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ماذا يحمل عليها؟ نسبة حقيقة. ونسبة الفعل إلى المفعول به ماذا يحمل عليها؟ ها؟ نسبة حقيقة. إذن لماذا تقولون لا يوجد جامع حقيقي؟ هذه نسبة وهذه ماذا؟ نسبة. الجواب عنه واضح، وهو أن هذا من قبيل أن الكيف عرض وهذا ماذا؟ والأين عرض. يعني هذه النسبة ليست داخل بعنوان جزء ذاتي في ماذا؟ في هذه النسبة وهذه النسبة، وإنما هي ماذا؟ محمولة بنحو عرضي عليها. ومن هنا في محله ذكرنا في نهاية في الحلقة الثالثة، الإخوة يتذكرون، قلنا بأن النسبة وإن كانت جامعة لجميع النسب، ولكن النسبة وإن كانت نسبة بالحمل الأولي إلا أنها ليست نسبة بالحمل الشائع. النسبة نسبة بالحمل الأولي، ولكنه هل هي نسبة بالحمل الأولي لو معنى اسمي بالحمل الشائع؟ بالحمل الشائع هي معنى اسمي لا معنى حرفي، وإحنا وين دنا نتكلم؟ في المعاني الحرفية. والنسبة معنى حرفي لو معنى اسمي؟ الجواب النسبة نسبة بالحمل الأولي، ولكنها ماذا؟ ها؟ ليست بنسبة بالحمل الشائع. بأي دليل؟ بأي دليل؟ بدليل أن النسبة بالحمل الشائع لا تتصور إلا بين طرفين، وهذه النسبة تتصور بمفردها أو لا تتصور؟ تتصور. هذا من قبيل ما قرأتم في المنطق، الحرف حرف ها بالحمل الأولي، ولكن الحرف حرف بالحمل الشائع له اسم، اسم بالحمل الشائع. لماذا؟ بقرينة أنه يقع موضوعا، يقع محمولا، تنسب إليه أحكام، تسلب عنه أحكام، والمعنى الحرفي والحرف له هذه أو لا، ليست له هذه الأحكام، ليست له هذه الأحكام. فإن كان مراده من المعنى الكلي يعني وجود جامع حقيقي بين النسب يعني بالحمل الشائع، فالجواب أنه برهن أن المعاني الحرفية ماذا؟ وأن النسب لا يوجد بينها جوامع حقيقية. وإن كان مراده مفهوم النسبة فمفهوم النسبة وإن كان صادقا على هذه النسبة وصادقا على هذه النسبة إلا أن مفهوم النسبة معنى اسمي وليس بمعنى ماذا؟ وليس بمعنى حرفي. هذا إذا كان مراده من قوله معناه الكلي العام يعني ماذا؟ الجامع الحقيقي بين هاتين النسبتين. هذا الاحتمال الأول في كلامه. الاحتمال الثاني في كلامه، وهو أن يكون المراد من المعنى العام يعني نسبة وراء النسبتين، نسبة ثالثة ولكن جامعة لهاتين ماذا؟ النسبتين. ما معنى جامعة لهاتين النسبتين؟ التفتوا جيدا، نسبة ثالثة مو جامع حقيقي بين هاتين النسبتين، نسبة وراء هاتين النسبتين، وهي نسبة بالحمل الشائع حقيقة يعني معنى حرفي، ولكنها أوسع صدقا من هذه ومن هذه. فبالإطلاق ومقدمات الحكمة نثبت ماذا؟ نثبت هذه النسبة الثالثة التي هي أوسع صدقا من هذه النسبة ومن هذه النسبة. إذن بعد لا يرد إشكال ماذا؟ الإشكال السابق، وهو أنه لا يوجد جامع حقيقي بين المعاني الحرفية. هذه ليست جامع حقيقي، ليست جزء مشترك تحليلي بين النسبتين، وإنما هي ماذا؟ نسبة ثالثة وراء هاتين النسبتين. هذا الكلام أولا لم يبين لنا حقيقة هذه النسبة المحقق العراقي. قال معناه العام الكلي، وما هي هذه النسبة؟ هذا أولا. بلي؟ هذا نريد أن نقول، هو هذا ما نريد أن نقول، أنه أولا لم يبين، هسه الآن أنت تريد تبين، جيد جدا. ثانيا على فرض تصور مثل هذه النسبة، يعني النسبة الثالثة، لابد أن نعرف أن مقدمات الحكمة هل يمكن أن تجري في المقام أو لا يمكن، لأنه هو يريد بمقدمات الحكمة أن يثبت الإطلاق. ماذا؟ ها؟ حتى يقول أن مقدمات الحكمة تثبت هذا النوع الثالث من النسبة، فتكون شاملة ماذا؟ ها؟ للنسبتين. خلوا ذهنكم يمي، هذه أبحاث مرتبطة بالمطلق والمقيد، ولكن من باب الإضطرار احنا نحاول أن نؤسس له هنا حتى نطبق. في مباحث المطلق والمقيد قالوا أن مقدمات الحكمة إنما تجري في مورد كان المعنى معينا، ولكن لا نعلم أنه ذلك المعنى المراد يراد ذلك المعنى المعين يراد منه المطلق لو يراد منه ماذا؟ المقيد. هذا هو محل النزاعين في المطلق والمقيد. أما إذا كان، تفتوا جيدا، أما إذا كان عندنا لفظ وكان هذا اللفظ مستعمل في معنيين، مو في معنى واحد، وفي مفهومين أحدهما غير الآخر، ولكن من حيث الصدق والمصداقية أحدهما أوسع ماذا؟ أوسع من الآخر. افترضوا لفظ الدابة لها معنى لا أقل عند العرف، قد تطلق الدابة ويراد منه الحيوان الخاص، قد تطلق الدابة ويراد منه ماذا؟ ها؟ مطلق ما يدب على وجه الأرض. هذان معنيان للفظ الدابة، معنيان مو معنى واحد، معنيان، معنى يقول مختص بهذا ومعنى يقول ماذا؟ ها؟ مختص بهذا. ولكن عندما ننظر إلى مصاديق هذين المعنيين نجد أن أحدهما أوسع ماذا؟ يعني يشمل الأول وزيادة، ولكن من حيث المفهوم والمعنى واحد لو اثنان، ها؟ اثنان هما، هذا معنى وهذا معنى آخر، ولكن من حيث المصاديق أحدهما متداخلة ماذا؟ متداخلة مع الأخرى. لو كان لا تناقشون في المثال، البحث مو في المثال، لو كان عندنا معنى لفظ وله معنيان أحدهما أوسع من الآخر مصداقا، وإلا من حيث المفهوم والمعنى ماذا؟ أحدهما مباين للآخر، أحدهما مباين للآخر. السؤال، إذا شككنا أنه هذا اللفظ مستعمل في المعنى الضيق، يعني في الأقل مصداقا، أو في المعنى الذي أوسع مصداقا، مقدمات الحكمة تعين أن المراد هذا دون ذاك؟ ها؟ الجواب كلا، مقدمات الحكمة تجري في لفظ عين معناه، ولكن لا نعلم أن هذا المعنى يراد منه المطلق أو يراد منه ماذا؟ المقيد. وفي المقام عين معناه أو لم يعين معناه. المفروض أنه له معنيان، ده نقول نريد أن نجري الإطلاق. أين؟ خلي أرجع إلى كلام العراقي. العراقي ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول توجد عندنا نسبة، يعني مفهوم للنسبة، هذه أوسع مصداقا ماذا؟ من النسبتين، ولكنها متباينة، لأنه إذا قال جامع حقيقي رجعنا إلى الاحتمال الأول. هو يريد يقول هذا نسبة، هذه نسبة، هذه نسبة، يعني النسبة الفعل إلى المفعول به نسبة، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق ماذا؟ نسبة، وهي مباينة للأولى. وتوجد عندنا نسبة ثالثة من حيث النسبة والمفهوم هي مباينة ماذا؟ مباينة للأولى والثانية، ولكنها أوسع ماذا؟ أوسع مصداقا. هذا مدعى العراقي. سؤال، أن الإطلاق ومقدمات الحكمة إذا اختلف المعنى وتباين هم تجري أو تجري في المورد الذي تعين المعنى ولا نعلم أنه يريد المطلق أو المقيد، أي منهما؟ ما أدري واضح الـ 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 الاحتمال. مقدمات الحكمة إنما تجري في مورد المعنى معين، هذا معنى هذا اللفظ، هذا معناه، ولكن لا نعلم أنه يريد هذا المعنى بقيد أليف أو لا يريده بقيد ماذا؟ أليف. وفي المقام كذلك أو ليس كذلك؟ في المقام ليس كذلك. لماذا؟ لأن المفروض أن هذه النسب متباينة ماذا؟ متباينة مفهوما. نعم، النسبة، النسبة الثالثة وإن كانت مباينة للنسبة الأولى والثانية مفهوما، ولكنها أوسع منهما ماذا؟ صدقا. فإذا شككنا أن المولى يريد الأوسع أو يريد الأضيق، هل بمقدمات الحكمة نستطيع إثبات الأوسع أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. لماذا؟ لأن المفروض هنا توجد معاني متباينة، مو معنى واحد ونشك في إطلاقه أو تقييده. واضح صار؟ إذن على هذا الأساس ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أنه ما هو مراد العراقي قدس الله نفسه من قوله معناه الكلي العام؟ إن كان مراده وجود جامع حقيقي فلا جامع حقيقي بين المعاني ماذا؟ الحرفية والنسب بالمعنى الشائع. وإن كان مراده وجود نسبة ثالثة وراء هاتين النسبتين، وإن كانت مختلفة عنهما مفهوما ومباينا لهما معنا، إلا أنها أوسع صدقا منهما، فمقدمات الحكمة ماذا؟ لا يمكنها أن تثبت الإطلاق لتقول أن المراد هو هذا المفهوم في قبال ماذا؟ المفهومين الآخرين. إذن هذا الجواب الذي ذكره العراقي أيضا غيره تامين. هسه نشوف أكو أجوبة أخرى أو لا تأتي، والحمد لله رب العالمين.